عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام ابن القيم: وها هنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم من عن الإيمان، وهي الختم والطبع والأكن والغطاء والغلاف والحجاب والغشاوة والران والغل والسد والقفل والصمم والوقر والبكم والعمى والصد والصرف والشد على القلوب إلى آخره. وصل بنا الحديث. وأما التزيين فقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، وقال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، وقال: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فأضاف التزيين إليه سبحانه خلقا ومشيئة، وحذف فاعله تارة ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يديه تارة. وهذا التزيين منه سبحانه جزاء وابتلاء واختبارا لعبيده، لتمييز المطيع منهم من العاصي والمؤمن من الكافر، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو من الشيطان قبيح، وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإثاره سيء العمل على حسنه، فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن، فإذا أصر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. وكل ظالم وفاجر فاسق لا بد أن يريد الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربما رآه حسنا عقوبة له، فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وحدة الله عليه. فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور، فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. ومع هذا فحدة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول، فتزيين الرب تعالى عد وعقوبة وحكم. وتزيين الشيطان إغواء وظلم، وهو السبب الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه. والرب سبحانه خالق الجميع، والجميع واقع بمشيئته وقدرته، ولو شاء لهدى خلقه جميعا، والمعصوم من عصمه الله والمخذول من خذله الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لحظة واحدة، حاضر، بس أشوف الأول عشان ما تكلمش غلط. ها؟ طيب، ومع هذا فحدة الله قائمة عليهم بالرسالة وبالتعريف الأول، نعم، بالشهادة وبإقامة الحدة في أول الأمر. وأما عدم مجيئته سبحانه وإرادته فكما قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طبعا ما تنساش أن الإرادة بتنقسم لكم قسم، دي ثوابت بقى منعودش نعيدها تاني، واخد بالك؟ إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية تعادل المشيئة، وإرادة شرعية تعادل المحبة. ممكن تتخلف الإرادة الشرعية، هذا كلام ذكرناه مرارا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، وقال: ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا. وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده، كما أن مشيئته له تستلزم وجوده، فما شاء الله وجب وجوده، وما لم يشئ امتنع وجوده. وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يشاءون إلا بعد مشيئته، ولا يفعلون إلا بعد مشيئته، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ قيل: إن العبد أريد بكونه مقدورا سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل وصحة أعضائه ووجود قوى وتمكينه من أسباب الفعل وتعريفه طريق فعله وفتح الطريق له، فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أمر أبا جهل أن يسلم، هل جوارح أبو جهل كانت قادرة أم غير قادرة؟ إذا كان مقدور. طيب، وإن أريد بكونه مقدور القدرة المقارنة للفعل وهي الموجبة له التي إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس بمقدور بهذا الاعتبار. فهمت؟ وتقرير ذلك أن القدرة نوعان: قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة، وهي مناط التكليف، وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له. خذوا بالكم، ركزوا قوي، ركزوا مشايخ. القدرة نوعان: قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة، وهي مناط التكليف، وهذه متقدمة على الفعل ولكن غير موجبة له. يعني كونها موجودة مش معنى الفعل يجب عليه، لا يجب إلا بإيه؟ بدليل آخر بالشرع. وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها، وهذه ليست شرطا في التكليف فلا يتوقف صحته وحسنه عليها. فإيمان من لم يشأ الله إيمانه، وطاعة من لم يشأ الله طاعته، مقدورة بالاعتبار الأول غير مقدورة بالاعتبار الثاني. وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق، كما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. فإن قيل: هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة؟ قيل: خلق قدرة مصححة متقدمة على الفعل وهي مناط الأمر والنهي، ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها، فهذا فضله يؤتيه من يشاء، وتلك عدله التي تقوم به حدته على عبده. شوفوا يا أخواننا، والله أنا وجهة نظري لو لم نستفد من هذا الكتاب أن الأمور كلها بيد الله، ونلجأ بكليتنا إلى الله أن ينجينا من المهالك ويثبتنا على الحق لكفى، والله كفى. لأن كثير من الناس مع انشغاله بطلب العلم والمسائل والنظر إلى المبتدع والتحذير منهم بيبدأ ينسى الكثير حتى يجد نفسه هلك وهو لا يشعر. يقول: فإن قيل: هل يمكنه الفعل ولم يخلق له هذه القدرة؟ قيل: هذا هو السؤال السابق بعينه، وقد عرفت جوابه وبالله التوفيق. وأما إماتة قلوبهم ففي قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقوله: لينذر من كان حيا وما أنت بمسمع من في القبور. فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره. فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل، ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. وكذلك وصف سبحانه كتابه ووحيه بأنه روح لحصول حياة القلب به، فيكون القلب حيا ويزداد حياة بروح الوحي، فيحصل له حياة على حياة ونور على نور، ونور الوحي على نور الفطرة. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعله روحا لما يحصل له من الحياة، ونورا لما يحصل به من الهدى والإضاءة، وذلك نور وحياة زائد على نور الفطرة وحياتها، فهو نور على نور وحياة على حياة. ولهذا يضرب سبحانه لمن عدم ذلك مثلا بما استوقد النار التي ذهب عنه ضوءها، وبصاحب الصيب الذي كان حظه منه الصواعق والظلمات والرعد والبرق، فلا استنار بما أوقد من النار ولا حيا بما في الصيب من الماء. وكذلك ضرب هذين المثلين في صورة الرعد لمن استجاب له فحصل له الحياة والنور، ومن لم يستجب له وكان حظه الموت والظلمة. وأخبر عن من أمسك عن نوره بأنه في الظلمة ليس له من نفسه نور، فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. ثم ذكر من أمسك عنه هذا النور ولم يجعله له فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهذه الظلمات ضد الأنوار التي يتقلب فيها المؤمن، فإن نور الإيمان في قلبه ومدخله نور ومخرجه نور وعلمه نور ومشيه في الناس نور وكلامه نور ومصيره إلى النور، والكافر بالضد. ولما كان النور من أسمائه سبحانه وصفته كان دينه نورا، كان دينه نورا، كان دينه نورا ورسوله نورا وكلامه نورا وداره نور يتلألأ، والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم. وكذلك لما كان الإيمان صفته واسم المؤمن واسمه المؤمن لم يعطيه إلا أحب خلقه إليه، وكذلك الإحسان وصفته وهو المحسن ويحب المحسنين، وهو صابر يحب الصابرين، شاكر يحب الشاكرين، عفو يحب أهل العفو، حيي يحب أهل الحياء، ستير يحب أهل الستر، قوي يحب أهل القوة من المؤمنين، عليم يحب أهل العلم من عباده، جواد يحب أهل الجود، جميل يحب المتجملين، بر يحب الأبرار، رحيم يحب الرحماء، عد يحب أهل العد، رشيد يحب أهل الرشد، وهو الذي جعل من يحبه من خلقه كذلك، وأعطاه من هذه الصفات ما شاء وأمسكها عمن يبغضه وجعله على أضدادها، فهذا عدله وذلك فضله، والله ذو الفضل العظيم. وأما جعله القلب قاسيا فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والقسوة الشدة والصلبة في كل شيء، يقال حجر قاس وأرض قاسية لا تنبت شيئا. قال ابن عباس: قاسية عن الإيمان. وقال الحسن: طبع عليها. والقلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه ليبسه، وضده القلب اللين المتماسك وهو السليم من المرض الذي لا يقبل صورة الحق بلينه يحفظها بتماسكه، بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه لمعانه ورخاوته. ها؟ حاضر. وضده القلب اللين المتماسك وهو السليم من المرض الذي لا يقبل صورة الحق بلينه. نعم. منها؟ نعم. لا، أصلها تقبل لا يقبل على أساس أنه لين، واخد بالك، ولكن يحفظها بتماسكه، فالأمر واسع إن شاء الله. ولكن رخوته تمنعه من حفظها، فخير القلوب الصلب الصافي اللين، فهو يرى الحق بصفائه وبقلبه بلين ويحفظه بصلبته. وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب أنية الله في أرضه فأحبها إليه أصلبها وأرقاها وأصفاها. وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب في قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فذكر القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة الحق، والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا ينطبع عليه، فهذان القلبان شقيان معذبان. ثم ذكر القلب المخبت المطمئن وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به. قال الكلبي: فتخبت له قلوبهم فترق للقرآن قلوبهم. وقد بيّن سبحانه وتعالى حقيقة الإخبات ووصف المخبتين في قوله: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر المخبتين أربع علامات وجعل قلوبهم عند ذكره الوجه الخوف المقرون بهيبة ومحبة، وصبرهم على أقداره وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما أتاهم، وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. قال ابن عباس: المخبتين المتواضعين. وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله. وقال الأخفش: الخاشعين. وقال ابن جرير: الخاضعين. وقال الزجاج: اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض، وكل مخبت متواضع. فالإخبات سكون الجوار على وجه التواضع والخشوع لله. فإن قيل: فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدي بإلى في قوله: وأخبتوا إلى ربهم؟ قيل: ضمن معنى أناب واطمأن وتاب، وهذه عبارات السلف في هذا الموضع، والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض، وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها مريضا وبعضها قاسيا، وجعل للقسوة آثارا وللإخبات آثارا. فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد، وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب، ومنها نسيان ما ذكر به وهو ترك ما أمر به علما وعملا. ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه والصبر على أقداره والإخلاص في عبوديته والإحسان إلى خلقه. وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان، فقال تعالى: فمن يرد الله أن يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والحرج هو الشديد الضيق، في قول أهل اللغة جميعهم يقال رجل حرج، وحرج أي ضيق الصدر. قال الشاعر: لا حرج الصدر ولا عنيف. قال عبيد بن عمير: قرأ ابن عباس هذه الآية فقال: ها هنا أحد من بني بكر. قال رجل: نعم. قال: ما الحرج فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشجر الذي لا طريق فيه. قال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. وقرأ عمر بن الخطاب الآية فقال: أتوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا. فأتوه به فقال له عمر: يا فتى ما الحرج فيكم؟ فقال: الشجر تحدق بها الأشجار الكثيرة فلا تصل إليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير. قال ابن عباس: يجعل صدره ضيقا حرجا إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه ونفسه، وإذا ذكر شيئا من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك. ولما كان القلب محلا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابة، وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها، فإذا أراد الله هداية عبده وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسكنته، وإذا أراد ضلاله ضيق صدره وأحرجه فلم تجد محلا تدخل فيه فتعدل عنه ولا تساكنه. وكل إناء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به، وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق إلا القلب اللين. فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسخ. هذا من آيات قدرة الرب تعالى. اكتب عندك: قال علي بن أبي طالب: كل وعاء بما يجعل فيه يضيق إلا وعاء العلم فإنه يتسع. كل وعاء بما يجعل فيه يضيق إلا وعاء العلم فإنه يتسع. وعند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك؟ قالوا: يا رسول الله. قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. حديث عندكم سنده ضعيف مش كده؟ نعم ضعيف. نعم. فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييقه من أعظم الضلال، كما أن شرحه من أجل النعم وتضييقه من أعظم النقم. فالمؤمن مشروح الصدر منفسح في هذه الدار على ما ناله من مكروهها، وإذا قوي الإيمان وخالصت بشاشته القلوب كان على مكارها أشرح صدرا منه على شهواتها ومحبها، فإذا فرغ كان انفساح روحي، والشرح الحاصل له بفرقها أعظم بكثير، كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له، فإنها سجن المؤمن. ف فإذا بعثه الله يوم القيامة فرأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة له قبله إليه، فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية، فهو أصل كل نعمة وأساس كل خير. وقد سأل كريم الرحمن موسى بن عمران ربه أن يشرح له صدره لما علم أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. وقد عدد سبحانه من نعمه على خاتم أنبيائه ورسوله شرح صدره لهم، وأخبر عن اتباعه أنه شرح صدورهم للإسلام. فإن قلت فما الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ قلت السبب الذي يشرح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه فيه، فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه، وإذا فقد النور أظلم وتضايق. فإن قلت فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبي؟ قلت هو وهبي وكسبي، واكتسابه أيضا مجرد موهبة من الله، فالأمر كله لله والحمد كله لله والخير كله بيده، وليس مع العبد من نفسه شيء البت، بل الله واهب الأسباب ومسبباتها وجعلها أسبابا ومنح من يشاء ومانعها من من يشاء. فإذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنها مادة التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. فإن قلت فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد، قلت نعم والله، وهما مجرد فضله ومنته، وإنما يجعلهما في المحل الذي يليق بهما ويحبسهما عمن لا يصلح. فإن قلت فما ذنب من لا يصلح؟ قلت أكبر ذنبه أنه لا يصلح، لأن عدم صلاحيتي بما اختاره لنفسه وآثره وأحبه من الضلال والغي على بصيرة من أمره، فآثر هوى على حق ربه ومرضاته، واستحب العمى على الهدى، وكان كفر المنعم عليه بصرف النعم وجحد إلهيتي والشرك به، والسعي في مساخطي أحب إليه من شكره وتوحيده والسعي في مرضاته، فهذا من عدم صلاحيتي لتوفيق خالق ومالك، وأي ذنب فوق هذا؟ فإذا أمسك الحكم العدل توفيق، فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه كان قد عدل فيه وانسدت عليه أبواب الهداية وطرق الرشاد، فأظلم قلبه فضاق عن دخول الإسلام والإيمان فيه، فلو جاءته كل آيات لم تزده إلا ضلالا وكفرا. وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان هذه الآية وما تضمنته من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية، صار لقلبه عبودية أخرى ومعرفة خاصة، وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل اعتبار، وأن الرب تعالى رب كل شيء وملكه من الأعيان والصفات والأفعال، والأمر كله بيده والحمد كله له، وأزمة الأمور بيده ومرجعها كلها إليه. ولهذه الآية شأن فوق عقولنا وأجل من أفهامنا وأعظم ممن قال فيها المتكلمون الذين ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون، تالله لقد غلظ عنها حجابه وكثفت عنها أفهامهم ومنعتهم الوصول إلى المراد بها أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسوها، فإنها تضمنت إثبات التوحيد والعدل الذي بعث الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه، للتوحيد والعدل الذي يقوله معطل الصفات ونفاة القدر، وتضمنت إثبات الحكمة والقدرة والشرع والقدر والسبب والحكم والذنب والعقوبة، ففتحت للقلب الصحيح بابا واسعا من معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفاته وكماله وصفات كماله ونعود جلاله وحكمته في شرعه وقدره وعدله في عقابه وفضله في ثوابه، وتضمنت كمال توحيده في ربوبيته وقيوميته وإلهيته، وأن مصادر الأمور كلها عن محض إرادته ومردها إلى كمال حكمته، وأن المهدي من خصه بهدايته وشرح صدره لدينه وشريعته، وأن الضال من جعل صدره ضيقا حرجا عن معرفته ومحبته كأنما يصعد في السماء وليس ذلك في قدرته، وأن ذلك عدد منه في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره، وجحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته وأصر عبادة الشيطان على عبوديته، فسد عليه باب توفيقه وهديته وفتح عليه أبواب غيه وضلالته، فضاق صدره وقسى قلبه وتعطلت من عبودية ربها وجوارحه وامتلأت بالظلم جوانحه، والذنب له حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان ورضي بموالاة الشيطان وهانت عليه معاداة الرحمن، لا يحدث نفسه بالرجوع إلى مولاه ولا يعزم يوما عن إقلاعه عن هواه، وقد ضد الله في أمره يجب ما يبغضه ويبغض ما وقد ضد الله في أمره بحب ما يبغضه وببغض ما يحبه، ويوالي من يعاديه ويعادي من يواليه، ويغضب إذا رضي الرب ويرضى إذا غضب. هذا وهو يتقلب في إحسانه ويسكن في داره يغتذي برزقه ويتقوى على معاصيه بنعمه. فمن أعدل منه سبحانه عما يصفه به الجاهلون والظالمون، إذ جعل الرجس على أمثال هذا من الذين لا يؤمنون. نعم، الذي جعل الرجس على أمثال هذا من الذين لا يؤمنون. جزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في الجمعة المقبلة بإذن الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.